بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت عايدة من فرنسا. عايدة بارك الله فيها تسأل، تقول: هل التأمين حلال أم حرام في هذه الحالة؟ قمت بالتأمين في حالة المرض، أن أتقاضى راتبي كاملا دون نقصان خلال العطلة المرضية، وأحيطكم علما بأن هذا التأمين عند القطاع الخاص وليس عند القطاع الحكومي، إلى آخر ما ذكرت. أختي عايدة من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لي التأمين الموجود الآن على قسمين: تأمين تجاري وتأمين تكافلي تعاوني. أما التأمين التكافلي التعاوني اللي يسمونه الآن الإسلامي، فهذا لا شيء فيه، وصدرت في هذا فتاوى كثيرة وقرارات أيضا من مجامع الفقه الإسلامي. أما التأمين التجاري فالعلماء يمنعونه، والاتفاق منعقد على منع التأمين التجاري إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان مجبر عليه، بحيث أنه لا يستطيع العمل، لا يستطيع مثلا الاكتساب، لا يستطيع كذا إلا بهذه الطريقة، هذا رخص فيه العلماء. الحالة الثانية الضرورة، وذلك أن الإنسان إذا ما أمن هذا التأمين سيعني يقود، تكون عنده حالة ممكن أنه يموت مثلا أو يتضرر ضرر كبير جدا، والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، هذا الذي استثناه العلماء بارك الله فيك. أم سلطان من السعودية تقول: عندي ولدي لو أعصب عليه وأنصح عند أي شيء دائما يلعني والعياذ بالله، ويسبني بالكلام ولا يحترمني وهو في لحظة غضب، يعني ما النصيحة لمثل هذا الولد الذي عمره تقريبا 20 سنة وأنا كبيرة في السن، عمري 50 سنة. أختي أم سلطان من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الولد يجب أن تصله هذه الرسالة، وهي أنه عاق، والعاق لا يدخل الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قاطع، وليس هناك أشد من السب واللعن للوالدين اللذين أمر الله جل وعلا ببرهما. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأيضا النصوص في السنة النبوية كثيرة، بل لو لم يأتي في القرآن والسنة من النصوص الآمرة ببر الوالدين لكفى الفطرة النقية السليمة، لماذا؟ لأن الله عز وجل فطر في النفوس وركز في النفوس أن الإنسان يحب من أحسن إليه. يقول جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا الولد الذي يعني ربته هذه الأم وأرضعته وحنت عليه وبكت ليضحك وحزنت ليفرح وتألمت حتى يكون سعيد، هذا جزاؤها؟ ما يمكن أبدا، الفطرة السليمة ترفض هذا الشيء. ولذلك أختي الفاضلة، ابنك على خطر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من ذكر أكبر الكبائر، قال من الكبائر، ذكر من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فالصحابة رضي الله عنهم تعجبوا، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني هل يتصور أن رجل يشتم والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. الله أكبر. يعني أي شخص يتسبب في سب والديه ولو هو لم يسب، هذا من أكبر الكبائر. كيف الآن إذا هو الولد يلعن والدته ويسب والدته ويرفع صوته على والدته؟ هذا والعياذ بالله أشد. إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والدي؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يروح يسب واحد يقول لك كذا أبوك، يروح يسب أبوه. هذا من أكبر الكبائر. طيب كيف إذا كان الولد هو الآن يتعرض لوالدته بالسب أو لأبيه بالسب؟ فعلى هذا الولد أن يتقي الله وأن يخاف الله، وأن يعلم بأنه واقع في ذنب كبار وفي إثم عظيم، عليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يطلب الصفح منك قبل أن يلقى الله. ما تدرين هذا الولد متى يلقى الله عز وجل، ويبعث المرء على ما مات عليه. هل يرضى ابنك أن يبعث عاق والعياذ بالله؟ عاق، يبعث عاق يوم القيامة. يبعث المرء على ما مات عليه، نسأل الله العافية والسلام، وأن يعلم بأن الخير والبركة في بر الوالدين، البركة في العمر حتى طولة العمر، ها، في صلة الرحم وفي بر الوالدين، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف الآن ابنك يريد أن يبارك الله في عمره، يبارك الله في ماله، يبارك الله في حياته الزوجية المستقبلية، وهو العياذ بالله عاق يشتم والدته؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي وفي لفظ صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ولن يجزي ولد والده، يعني أم أو أب، إلا أن يجده مملوكا فيعتق. والله جل وعلا ماذا قال؟ قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فعلى ابنك أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يندم على ما صدر منه وأن يسترضيك، ولا بد أن ترضي عنه أخت الفاضلة، لأنك إذا بقيت غضبان عليه وبقيت يعني في نفسك عليه شيء على خطر ابنك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. إذا ما زلت ساخط عليه فالله عز وجل يسخط عليه، يتوب إلى الله ويستغفر. وبعدين لابد أن يعلم بأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش مع الآخرين، كيف مع والدته وكيف مع والده. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يتوب عليه. وإن كان ابنك مريض عنده أمراض يعني نفسية أو عنده مشاكل، عرضي على عيادة نفسية، عرضي على رقاة شرعيين. إذا كان لا هكذا يقول والله أنا عصبي، لا، يجب عليه أن يتمالك أعصابه، ويجب عليه أن يضبط لسانه وأن لا يطلق للسانه العنان بمثل هذه الصورة القبيحة. يشتم والدته ويسب والدته، إذا نصحت تقول له اتق الله، تقول صلي، يروح يسبها بدل ما يقبل راسه ويقبل يديها، يروح يسبها. هذه نعمة من نعم الله، عندك أم تنصحك. في أمهات مسيبين عيالهم، تاركين عيالهم، أنت تقول الحمد لله اللي الله رزقك بوالدة تنصحك وتذكرك وتعلمك وتنبهك. هذه من أعظم النعم. أسأل الله تعالى أن يتوب عليه وأن يفتح على قلبه. أشواق التركي من ليبيا تقول سمعت بأن الميت في دار البرزخ أجسام شفافة، يشاهدون الأحياء في كل شيء ولا يستطيعون أن يكلمونهم، هل هذا صحيح؟ أختي أشواق التركي من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي الحياة البرزخية غيب، الحياة البرزخية غيب، وهي حياة أهل القبور، والمسلم لا يجوز له أن يتكلم في أمور الغيب إلا بنص، والنص قال الله قال رسوله، يعني لا بد من آية قرآنية ولا بد من حديث نبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فالله تعالى يطلعه على الغيب، يطلعه سبحانه وتعالى على الغيب فيبلغ الناس، إلا من ارتضى من رسول. النصوص القرآنية والحديث النبوي ليس فيها شيء من هذا القبيل يا أخت الفاضلة، أن والله الأموات إنما هم أجسام شفافة يرون الناس ولا يرونهم، يقول ما يستطيع أن يكلمون الناس والشيء من هذا كله غير صحيح. اللي عندنا في كتاب الله عز وجل يقول جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموتى والأموات، هؤلاء في دار اسمها الدار البرزخية، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، هذا عموما من حيث اللغة، والحياة البرزخية هي حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، ولذلك هم في حالة بين دارين، في دار بين دارين، وهذه الدار البرزخ إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب، ولذلك الأموات في شغل ليس لهم علاقة بالدنيا، فمنهم من هو منعم ويفتح له طاق إلى الجنة، ومنهم من هو معذب والعياذ بالله يفتح له طاق إلى النار، لكن هم يشعرون بأثر العمل الصالح الذي يفعله الحي. جاء في الحديث إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيسأل يقول من أين هذا، فيقال له خلفت ولدا صالحا يدعو لك، فدعاء الولد الصالح، استغفار الولد الصالح، الصدقة، هذه يشعر بها ويرتفع في الجنة، فيسأل هو لو كان يعلم عما يكون في الدنيا لما احتاج السؤال، سؤال الملائكة، فيأخذ الفاضلة دعيك من هذه الأشياء، هذه يعني ليس لها مستند، واعتقد بأنها جاءت من يعني من أطراف أخرى، لكن أهم شيء الإنسان يشتغل بالذي يرفعه وينفعه عند الله عز وجل. ما الذي يرفع الإنسان وينفع الإنسان عند الله؟ يشتغل به. الآن هذه ما تفيدك شيء، يعني الآن لو افترضنا بأن مثلا الأموات أجسام شفافة، ما هي الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ ما في ثمرة. لذلك الإنسان يقدم لهذا اليوم الذي سيلقى فيه الله عز وجل، ويحرص على العمل الصالح، على تصحيح العقيدة وتصحيح الإيمان وزيادة الإيمان والإكثار من العمل الصالح مع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو محمد من السعودية يقول ما حكم صلاة من صلى وعند الرفع من السجود للجلسة بين السجدتين انتابته كحة يعني سعال، ولم يستطع أن يكبر تكبيرة الجلسة بين السجدتين لاستمرار الكحة، ولم يكبر إلا بعد أن اطمأن جالسا بثلاث ثواني تقريبا وأكمل صلاته ولم يسجد لي السهو، ما حكم صلاة؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، وبالنسبة لما جرى له هذا لم يكن باختياره، وإنما هذا أمر غلبه، فالسعال الذي انتابه، هذه النوبة الذي انتابته وهو رافع من السجدة إلى الجلسة بين السجدتين ليس باختيار، وكونه كبر أثناء الجلوس لا حرج عليه في ذلك، خاصة وأن التكبيرات الانتقالية أخي الفاضل جماهير أهل العلم يقولون بسنيتها واستحبابها، مذهب من المذاهب الفقهية يقول بأن التكبيرات الانتقالية واجبة، حتى الواجب أخي الفاضل عندنا قاعدة فقهية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. صحيح أن الإنسان إذا رفع من السجدة يبدأ بالتكبير حتى يستقر جالسا، يطمئن جالسا، لكن مثل هذه الحالة لا شيء فيها ولله الحمد والمنة. أم حنان من أبها السعودية تقول عندي صديقة ما تصلي أبدا، أنا نصحتها تصلي الفروض فقط بعد مشاكل وقعت لها، قلت لها لا أشوفها حتى تعرف ربي وتصلي، نصحتها تقرأ القرآن والصلوات الخمس في اليوم، بس أنا أنصح لكن أو يعني هل نصيحتي صحيحة أو غلطانة؟ تقول الحمد لله استجابت ونفذت طلبي وصلت وقرأت القرآن. أم حنان من السعودية بارك الله فيك وجعلك الله عز وجل مباركة. حقيقة جميل أنني أسمع مثل هذه الأسئلة، أن الصديقات ينصح بعضهن بعض، الأصدقاء ينصح بعضهم بعض، لأننا وللأسف الشديد في وقت الآن انتشر عند الناس اترك الناس، كل شاتم معلقة بكراعها، ما لك ومال الناس، إيش دخلك في خصوصيات الناس؟ والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي الأمير عند مسلم بايع قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال والنصح لكل مسلم. ولذلك الصحبة الحقيقية هي القائمة على النصيحة الموعظة، القائمة على التنبيه والتذكير. أنت أحسنت يا أم حنان، لست غلطانة، شوف الآن أثر نصيحتك اللهم بارك. صديقتك بدأت تصلي، صديقتك بدأت تقرأ القرآن، وأبشرك بأن لك مثل أجرها من دون أن ينقص من أجرها شيء. كل صلاة صليها لك الأجر مثل صلاتها، وهي ما ينقص من صلاتها شيء. كل قراءة للقرآن لك مثل أجرها. لماذا؟ لأنك أنت دليتيها على هذا الخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فيا أخواني بارك الله فيكم، حق المسلم على أخيه المسلم، حق المسلمة على أختها المسلمة التناصح، لكن بشرط أن يكون بعلم وبعدل وبرحمة وبخصوصية، ما يكون بفضيحة وإعلان. والله بعض الناس يتفاخر يقول أنا قلت ونصحت وكذا، لا، برفق ولين. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول فبما رحمة من الله لنت لهم. قل جل وعلا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فتقول لها يعني أنا من محبتك لك، من خوفي عليك مثلا، أنت وين وين رايحة أنت؟ إلى متى إلى متى أنت تاركة للصلاة مثلا بخصوصية وبسرية، ما يكون أمام الناس. فأحسنتي يا أختي الفاضل، أنت لست غلطانة، أنت على أجر وعلى خير. أهم شيء أن الإنسان إذا جاء ينصح يعرف بأن هل هذا واجب أو سنة، هل هذا حرام أو مكروه مثلا. هذا واحد. الشيء الثاني يخلص النية لله، أن نصيحته لله، ما هو بلأي شيء ثاني، ما هو عشان والله تقول والله صديقتك والله كذا تنوين بأنها تمدحك ولا تشكرك ولا شيء، لا، هذه لله، لا تبتغي من هذا جزاء ولا شكورة، أطلب من الله عز وجل. ومثل ما ذكرت لك اللين بالكلام، أن بعض الناس قد يتحمس يشوف تشوف صديقتها ويعني تنفعل عليها، ربما قالت كلمة خشنة نفرت صاحبتها منها، قالت خلاص أنا ما أروح لفلان. لكن لما تشوف مثلا صديقتها بكل رحمة وبكل عطف وبكل يعني خوف عليها، أكيد تتأثر، تقول سبحان الله كيف خايفة علي لهالدرجة مثلا، خايفة علي وأنا تارك العبادات والطاعات. بهذا نكسب الناس. ولذلك الله عز وجل قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا أم حنان. سعاد من المغرب تقول في فترة المراهقة كنت يعني أفعل العادة السرية وأصلي من دون طهارة كبرى وأنا جاهلة، لكن الآن لا أدري ما المدة التي قضيتها في العادة السرية، ماذا يجب علي بالنسبة للصلاة؟ والحمد لله الذي هداني ووفقني. سعاد من المغرب، الحمد لله الذي هداك، الحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي بصرك، وهذا هذه نعمة تحتاج منك دائما الشكر لله عز وجل، تقولي الحمد لله الشكر لله. الأمر الثاني، لا شك بأن العادة السرية اللي يسمونها الناس العادة السرية وهي الاستمناء محرم محرم. قل جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هم العادون. فلذلك نص العلماء على حرمة الاستمناء اللي يسمونه العادة السرية. الأمر الثالث أخت الفاضلة، ما دام أنك ذكرت بأنك جاهلة في ذلك الوقت وما عندك علم بالحكم الشرعي وكنت تصلين على مثل هذه الحالة، إذا كانت المدة الزمنية طويلة فهي طبعا مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يذهب إلى وجوب قضاء هذه الأيام طبعا بعد الاغتسال. تقول إن والله أنا مثلا سنوات وأنا أفعل هذا الشيء وما أدري وعندي وأنا كنت جاهلة، أفتيك بالقول الثاني، وهو أن ما دمت جاهلة وما كان عندك علم بمثل هذه الأشياء تتركين ما مضى والحمد لله تلتزمين العبادات والطاعات وتستقيمين على أمر الله سبحانه وتعالى وتكثرين من النوافل. تكثرين من النوافل، عندك السنن القبلية والبعدية، عندك ركعات الضحى ركعتين أربع ست ثمان مثلا، عندك قيام الليل مثلا، الاستغفار إذا كان عندك خير صدقة تصدقي مثلا، بر والديك، بر الوالدين هذا من أعظم الأعمال التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب والآثام، صلي أرحامك، يكون عندك نفع متعدي مثلا، تقدمين مثلا خدمة للناس، تقدمين شيء إذا استطعت بحدود الاستطاعة. فلذلك ما مضى مضى وتلتزمين من الآن وتنتبهين وتتركين هذا الأمر. أم يوسف من المغرب أيضا تقول عندي ابن عمره 33 سنة يصوم رمضان ولا يصلي أبدا، فهل علي ذنب لأنني أقدم له الرعاية الأكل والشرب إلى آخره؟ أختي أم يوسف من المغرب بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، وصلى الله تعالى أن يفتح على ابنك هذا. أختي الفاضلة واضح بأن ابنك عنده أصل الخير، واضح أن ابنك هذا اللي عمره 33 سنة عنده أصل الخير يصوم، فهذا دلالة على أن يعني الحمد لله في عنده أصل الخير، لكن عنده مفاهيم مغلوطة حيث أنه ترك ما هو أعظم من الصوم، ترك ما هو أعظم من الصلاة. الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام، لازم يفهم هذا الشيء، لازم يفهم بأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، يعني بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله تأتي الصلاة، ولذلك سماها الله إيمانا، سماها الله إيمانا. العلماء يعني ما اختلفوا مثلا في تارك الصوم أنه لا يكفر، يفسق، يقال يفسق إذا طبعا ترك الصوم تساهلا وتهاونا وكسلا وليس جحدا، قالوا يفسق، قالوا يفسق. وإن كان بعض العلماء ذكروا قولا بأن يكفر، وقالوا بعضهم إذا ترك بقية أركان الإسلام. لكن تعالي شوف الصلاة كيف تكلم العلماء على حكم تارك الصلاة، والأدلة في القرآن والسنة على خطورة ترك الصلاة أو التساهل في أدائها. فلذلك أخت الفاضل يظهر والله تعالى أعلم بأن ابنك عنده فهم مغلوط، وهذا الفهم خاصة جنس الشباب من خلال طبعا الممارسة ومن خلال السؤال ومن خلال ما يريدنا أيضا، نجد بأن بعضهم عنده شبهة. ما هي الشبهة؟ أولا يقول لك يا أخي الصلاة بعدين إذا كبرت، الآن الصلاة تأخذ وقتي وكذا وخليني إذا كبرت. طيب السؤال، تضمن أنك تعيش إلى 50 و60 و70 مثلا؟ تضمن إذا عندك صك من الله عز وجل بأنك ستعيش إلى 80 سنة؟ طيب يعني أخر الصلاة، أخر أداء الصلاة. من الذي عنده علم بأنه سيموت مثلا في اليوم الفلاني؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل الموت الآن فقط في كبار السن؟ الموت في الشباب الآن أكثر من كبار السن، وتلاحظون هذا الشيء، الموت في الشباب أكثر من كبار السن. الشبهة الثانية يقول لك والله أنا عندي ذنوب ومعاصي ليش أصلي؟ وهذا مدخل إبليسي شيطاني يدخل فيه على كثير من الشباب، هو يخليه أجل إقامة الصلاة. يا أخي الفاضل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة سبب من أسباب أيضا تكفير السيئات ولله الحمد. أرأيتم لو أن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى من وسخه شيء؟ في نهر عند باب بيته يوميا يغتسل 5 مرات يبقى وسخ؟ قالوا لا يا رسول الله، قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ولذلك هذه نعمة من نعم الله، الصلوات هذه نعمة من نعم الله. الإنسان إذا ركع في الصلاة تؤتى بذنوبه فتوضع على ظهره، ذنوبه توضع على ظهره، قال سمع الله لمن حمده، تطايرت الذنوب من هنا ومن هنا، يكفر الله عز وجل عنه الذنوب والخطايا. هذه شبهة أيضا. الأمر الثالث أختي الفاضلة ما يتعلق بالصحبة والرفقة السيئة، فكثير من الشباب وللأسف بسبب الرفقة ترك الصلاة أو ما يعني تعود على الصلاة، لأنه أصلا يأتون
إليه في وقت الصلاة، أو يزينون له والعياذ بالله العمل السيء، فلذلك يقول مثلا يعني يؤثرون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يصاحب. الصحبة سبحان الله لها تأثير قوي، ولذلك أخذت مساحة كبيرة في القرآن والسنة، في إشارة إلى أنها مؤثرة. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتذل ذكرا جميلا. هذه من الشبهات يا أختي الفاضلة، هذه من الشبهات. في أمر آخر، وهي قضية أن بعض الناس يقول لك: لا، أنا إذا جيت أصلي خلني أتوب مرة واحدة. عند مثلا بعض الذنوب والمعاصي، عند بعض الآثام، يقول لك: لا، خلني مرة واحدة أتوب وأترك هذا الشيء. وهذا لا شك بأنه مدخل شيطاني ومسلك إبليسي يوسوس فيه على ابن آدم. عموما أختي الفاضلة، أنا أنصحك باستمرارية يعني تقديم الأشياء له مع إظهار عدم الرضا، تظهرين عدم الرضا وتظهرين غضبك وتظهرين عدم يعني ارتياحك من حالته. واحرصي أختي الفاضلة، خاصة الأم، يعني كلامها في الغالب يؤثر. قولي: أنا خايف عليك، أنا أخشى عليك من النار، أخشى عليك من غضب الجبار، إلى متى؟ شوف فلان في عمر الزهور مات، صار له حادث، فلان صار له كذا، أنا خايفة عليك، أنت ابني، أنا ما أرضى لك تروح للنار، وشيء من هذا القبيل. وأيضا تظهرين الدعاء له أمامه حتى يشعر، لأن هذا ربما يعني حركه شيئا يسير. اللهم اهديه، اللهم افتح على قلبه، اللهم يا رب اجعله من المصلين، ونحو هذا الكلام. وصلى الله تعالى أن يهديه، وأسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يهديه. بارك الله فيك. أم وليد من أمريكا تقول: كنت أصلي فريضة الظهر، وفي الركعة الثالثة جلست وقرأت التشهد والصلاة الإبراهيمية، ثم تذكرت أنها الركعة الثالثة وليست الرابعة، قمت وأتيت بالركعة الرابعة، وبعد التسليم سجدت السجدتين السهو، هل فعلي صحيح؟ أختي أم وليد من أمريكا بارك الله فيك، فعلك نعم صحيح ولله الحمد والمن، أنت فعلت الفعل الصحيح، عالجت الخطأ الذي حصل في صلاتك علاجا صحيحا. أم وليد تقول: في الركعة الثالثة جلست تظنها الرابعة، وجابت التشهد والصلاة الإبراهيمية، ثم تذكرت بأن هذه الثالث، قامت وجابت الركعة الرابعة كاملة، وبعدين جلست التشهد وجابت التحيات وسلمت، وبعدين سجدت للسهو. طبعا الخلاف عند بين العلماء في موضع سجود السهو، منهم من يقول قبل السلام على كل حال، ومنهم من يقول بعد السلام على كل حال، ومنهم من يقول بأن إذا كان نقص في الصلاة قبل السلام، وإذا كان زيادة بعد السلام، ومنهم من يقول ينظر في الحالات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام على حسب الصلوات، لأنه يعني ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة في أكثر من حالة، أو في أكثر من صلاة. بطبيعة الحال بالنسبة لحالتك الآن، هل أنت حصل عندك نقص أو زيادة؟ إذا تأملنا في أصل الأمر نجد بأنه نقص، لأنك أنت نقصت ركعة الثالث. بعض العلماء يقول: نعم حصل نقص، لكنك لما استدركتي صار زيادة عندك، وهي التشهد هذا الذي أتيت به في غير مكانه، فصار عندك نقص لكن تداركتيه، ثم حصل عندك زيادة في التشهد. عموما اطمئني، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. الأخت أمة الله من الإمارات بارك الله فيها تقول بأنها تعاني من المس منذ سنوات، تقول: تبت إلى الله، ابتعدت عن المحرمات، أخرجت من البيت كل ما لا يرضي الله عز وجل. تقول: أحيانا تأتيني يعني أحيانا أنفر من الطاعات، أنفر مثلا من المقربين، الوالد والوالدة والأخوان، حتى الأولاد، لا أرغب في الحياة، أتمنى الموت. ذكرت قصة طويلة جدا يعني كلها تدور حول معاناة بالنسبة للأخت أمة الله من الإمارات. أخت الفاضلة، رسالتك طويلة طبعا، وأنا في البرنامج دائما أنبه إلى الاختصار، لكن أنا فهمت رسالتك. أخت الفاضلة، أنت في حالة ابتلاء، هذه الدنيا ليست هي الجنة اللي نعيمها دائما وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. اللي ليست هذه الدنيا ليست هي الجنة اللي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. الدنيا هذه ليست هي الجنة التي لا وصب فيها ولا نصب ولا غلة ولا حقد ولا كراهية ولا شيء ولا آلام ولا أمراض ولا موت. هذه الدنيا هي دار الأعراض والأمراض والابتلاءات. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والابتلاءات كثيرة. اقرأ القرآن شوفي كيف حالة الأنبياء، أحوال الأنبياء، ابتلوا. ما من نبي إلا وقد ابتلاه الله عز وجل ابتلاءات عجيبة عجيبة وصبروا، ولذلك هم القدوة والأسوة. نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع هذه الابتلاءات وهو صفوة الخلق، أفضل من خلق الله، أشرف الخلق، سيد ولد آدم، ابتلاه الله عز وجل. فقضية أن الإنسان لما يبتلى لا يحسن التعامل مع البلوى ويذهب ويقول الله أتمنى كذا وأنفر من كذا، طبيعي. أنا ما أنا يعني نحن لدينا مشاعر ونعرف وطأة البلوى والفتنة والأمراض وطأتها على النفس قوية، لكن المؤمن يختلف عن غيره. المؤمن لا يتحكم بتصرفاته بأقواله بأفعاله، يفسر هذه الأشياء تفسير إيماني إيماني، يعلم بأن الله تعالى أحبه فابتلاه، إذا أحب الله قوما ابتلاه، يعلم بأن الله تعالى أراد له الأجر والثواب. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء يعني الجزاء والثواب العظيم على قدر هذا الابتلاء، على قدر هذا الابتلاء. يعلم يفسر بأن الله تعالى ما ابتلاه إلا ليعطيه دروس، دروس أن هذه الدنيا ليست بدار دوام واستقرار وعفوا ومقر، لا، هذه دار ارتحال، هذه دار لا تستاهل أن الإنسان يحزن لأجلها، أن الإنسان يخلد إليها، لا، هذه دار أصلا الإنسان مسافر فيها. أيضا الله عز وجل يريد من عبده من خلال الابتلاءات حتى يسمع جؤاره وصوته ودعاءه لله عز وجل. حكم كثيرة في الابتلاءات. فيختي الفاضلة بارك الله فيك، احرصي على أن تضبطي تصرفاتك، تضبطي أقوالك وأفعالك، تسألين الله عز وجل العافية. ما في أعظم من سؤال الله تعالى العافية في الدنيا والآخر، ما في بأس. طبعا رقية نفسك هذا أمر مشروع، استعانة بشخص يرقيك بعد أيضا مشروع وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي يذكرها أهل العلم، هذا كله طيب. عيشي أختي الفاضلة مع هذه الابتلاءات، عيشي معها على أن الله عز وجل أراد لك خيرا، أراد لك. طبعا المسلم مطالب بأن لا يتمنى البلاء، أنت لا تقول اللهم ابتليني مثلا، لكن مطالب إذا ابتلي أن يصبر وأن يحتسب الأجر وأن يفسر هذا تفسير إيماني يؤجر عليه في الدنيا ويوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يبارك في عمرك وعملك وأهل بيتك، بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول: زوجي أمه اطلقت وعمره يقولون 6 أشهر والبعض يقول سنة، ربت جدته ومرت جده أيضا ربته لمن إلين زوجته ولا زالت الآن موجودة، أمه موجودة ومتزوجة. تقول: البر والطاعة الأكثر لمن؟ تقول للأم أو للجد اللي ربته؟ هو يقول لجدته، لجدته يقول دائما يقول لها يا أمي. أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي زوجك يعني اللي فهمت من سؤالك أنه أمه طلقت وعمره صغير ربته جدته واعتنت فيه وكذا، وهي التي حرصت عليه حتى زوجت. البر لمن؟ البر لأمه الأصلية ولجدته، لأن الجدة والدة أيضا، الجدة هذه والدة فهي في مقام الأم. طبيعي جدا، إحنا ما نستطيع أن ننزع الناس عن مشاعرهم عن مشاعرهم، طبيعي جدا سيميل إلى جدته لأن أمه تخلت عنه وراحت مع زوج وتركت هذا الولد عند أمها اللي هي جدته، فطبيعي سيكون ميولة إليه. لكن لا يهمل والدته تحت أي ظرف، يعطيها الحق الذي الله عز وجل أوجبه. لكن من ناحية المشاعر نحن ما نملك نقول للناس لا لازم، هذه مشاعر طبيعي جدا، وما في داعي أن الواحد يسأل، ما في داعي، ستكون مشاعر دائما في جانب وجهة جدته اللي ربته ويسميها أمي وتعبت عليه. معقول أننا ننزع هذا كله ونقول لا؟ غير صحيح، غير صحيح. بر بجدته هذا عظيم عظيم، والدته لها الحق العام. وبعدين والدته ما ندري إيش الظروف اللي جعلتها تترك هذا الولد عند جدته، قد تكون مظلومة مسكين، قد تكون مظلومة، وقد تكون امرأة قاسية ما همها ولدها ورمتها، وأهم شيء زوجها مثلا، أنا أقول مثلا، لكن عموما في الحالتين الحق العام لهذه الأم يجب أن يؤدي، ومشاعر تجاه جدته هذه باقية ولله الحمد والمنة. الأخت أم العبد من الأردن تقول والدتها كبيرة في السن عمرها 83 سنة، يعني حصل لها كسر مرتين والكسر الثاني صعب، وذكرت عندها أمراض وشيء من هذا القبيل، تقول عندها مشكلة في الوضوء، أنا أساعدها. تقول مشكلة رفع القدم، ما تستطيع ترفع قدمها، فتأخذ يعني تبلل يدها بالماء وتمسح ظاهر رجليها. أختي أم العبد من الأردن بارك الله فيك ورزق. يعني ما أدري، أنا سامحوني، بعض الناس يصعب مسألة الوضوء ويعتقد بأن الوضوء لازم يكون عند المغسلة، وهذا غير صحيح. يعني والدتك الآن عندها ديسك مثل ما ذكرت، وعندها كسر، يعني أنت قلتي يعني رسالتك طويلة طبعا، تقول يسمونه في الطب كسر الموت، وعندها إشكالات، كيف تروح للمغسلة؟ أخت الفاضلة والدتك يعني تتوضى على سريرها، تتوضى في غرفتها، ما تروح للحمام. إذا قضت الحاجة وجاءت قولوا لها هذا وضوئك، ولذلك أنت غسلي رجليها بارك الله فيك، أو هي تصب الماء على رجليها حتى تعمم القدمين مع الكعبين بالماء وانتهى. أما قضية أن تمسح، لا، ما عندنا المس على الجوربين، المس على الخفين، أما القدمين لا بد من غسلهما، تغسل قدميها، ما يصلح يا أخت الفاضلة. ولذلك لابد أن نزيل عن أذهاننا والله الوضوء ما يكون إلا على مغسلة، غير صحيح. جيبي لها بريك، جيبي لها طشت، جيبي لها يعني إناء فيه ماء والحمد لله، وارفعوه على سريرها، أو هي أنت تقومين عند غسل القدمين، أنت تباشرينها تساعدينها بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يعافيها. الأخ عبد الله من الجزائر بارك الله فيه يقول لي أخت من صغرها يعني كذابة وتفتعل المشاكل وتخلق المشاكل بين الإخوة، لما تزوجت حطت زوجتي في بالها وصارت تتكلم في شرفها، اتهمتها بالسحر، اتحرض عليها أبي وأمي، ما تترك مناسبة إلا تكلمت بشرفها بالسوء وتتكلم عني أيضا، يقول زوجتي مريضة لا تخرج من البيت إطلاقا، سببت لي مشاكل، الآن يا شيخ ما أستطيع أشوف يعني أختي ولا أتكلم معها لأن مستمرة في أذيتها، ما حكم ذلك؟ أخوي عبد الله من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يحفظك وأهلك وأن يكفيك شر كل ذي شر، آخذ الله عز وجل بناصيته. أخي الفاضل بالنسبة لك الحق الكامل في هجر أختك، وليس فقط في رؤيته، يجوز لك أن تهجرها هجرا كاملا حتى تتوب إلى الله عز وجل، وذلك لما يصدر منها من أذية شديدة ومن ضرر عليك وعلى زوجتك، خاصة وأن تتكلم في عرض امرأتك وفي شرف امرأتك، وهذا يمسك أنت بالمقام الأول، وهي كما ذكرت بأن فيها عندها صفة الكذب منذ صغرها وتحرش بين الإخوة والأخوات، هذه نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله تعالى أن يتوب عليها قبل أن تلقى الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنده امرأة من ذكر له من صلاتها وصيامها وقيامها، امرأة عابدة، لكن قالوا يا رسول الله لا تحفظ لسانها عن جاراتها، قال هي في النار، هي في النار. وذكر له امرأة يعني ليست بعابدة، تأتي بالفرائض وتأتي يعني لكن تحفظ لسانها عن جاراتها، قال هي في الجنة. يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، وقال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. كيف الآن أختك هذه يعني وصلت إلى مثل هذه المرحلة، خاصة وأن فيها وأن تقذف الأعراض والعياذ بالله. والله جل وعلا قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أخطر شيء ما يتكلم الناس في الأعراض. الشريعة جاءت فضربت طوق من الأمن والأمان على الأعراض، لأن الإنسان قيمته في سمعته، فإذا قذف ذهبت سمعته. ولذلك شددت الشريعة في العقوبة، شددت الشريعة في لماذا؟ حتى لا يتجرأ من لا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ويخفيه، يتجرأ على رمي الناس في أعراضهم. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لك الحق الكامل في هجرها وحتى تتوب إلى الله عز وجل، ولك الحق الكامل في التحذير منها ما دام كما وصفت والعياذ بالله. يعني نسأل الله العافية والسلامة، جندت نفسها لأذيتك ولأذية زوجتك وللتحريش بينك وبين والديك وإخوانك وأخواتك. هذه يعني ماذا تنتظر؟ صاعقة من السماء تنزل عليها أم خسف في الأرض والعياذ بالله؟ هذه صدقني يا أخي الفاضل سيسلط الله عز وجل عليها من لا يرحمها، من لا يرحمها، نعوذ بالله من ذلك. وسيفرق الله عز وجل بينه وبين من تحب، لأن من سنن الله الكونية أن البغي عقوبته معجلة، اللي يظلم الناس ويعتدي على الناس والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. فلذلك أخي الفاضل مثل ما ذكرت لك اطمئن ولا شيء عليك، بل أزيدك لك أن تهجرها هجرا كاملا حتى تتوب إلى الله عز وجل. حفصة من اليمن تقول أختي مريضة عندها شحنات في رأسها، وبالنسبة للصيام في رمضان تقول كانت تصوم وتفطر وتستخدم علاج، تقول بقي عليها 29 يوم ما صامت، وماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ تقول هذا رمضان صامت فقط يوم واحد. أختي حفصة من اليمن بارك الله فيك وشفى الله أختك وعافاها. يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كانت أختك مرضها هذا اللي أتاها مثلا في رمضان وأفطرت صامت يوم وأفطرت بقية الأيام قادرة على القضاء، يجب عليها أن تقضي، قادرة على القضاء يجب عليها أن تقضي. وممكن تأجل هذا إلى الشتاء، النهار قصير والجو بارد يكون أفضل، ولا يشترط التتابع، وإن كان الأفضل التتابع لأن القضاء يحكي الأداء. لكن إذا ما استطاعت ممكن أنها تصوم من كل أسبوع يومين ثلاثة. أما إذا قالوا الأطباء لا أنت مرضك خطير، عندك شحونات في الدماغ، عندك مشاكل صحية، لابد أن تتناولي الدواء هذا بشكل مستمر، وهي عاجزة أصبحت عاجزة، تنتقل إلى الإطعام بارك الله فيك. أم وائل من ليبيا بارك الله فيها تقول عندنا عامل أفريقي يعني جلس معانا سنين عديدة وأسلم معانا ولله الحمد، وهو مؤدب جدا، توفاه الله، كنا قد عالجناه، سبحان الله توفي في رمضان ودفن في يعني مقابر المسلمين. تقول وجدنا في غرفته أموال ووجدنا معاشه وما عرفنا لمن نعطيهم، كيف نفعل بهم وبشنطته؟ تقول قمنا تقول نتصدق بها أم ماذا؟ يعني تسأل هي. أختي أم وائل من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لهذا العامل الذي توفي رحمة الله عليه وخلف مالا، هذا المال تركه لا بد من إرسالها إلى أهله. والآن يا أختي أم وائل بارك الله فيك، من السهولة بمكان الوصول إلى أهل أي شخص الآن مع هذه التقنيات، مع مثلا هذه المعلومات، الأجهزة، البصمات مثلا. فهو من أي دولة؟ تراجعون سفارته مثلا وتقولون والله عندنا شنطة له وتسلمونها السفارة مثلا، أو تطلبون عنوان لأهله مثلا وتجتهدون في إيصال هذه الأشياء إلى أهله. هذا واجب أختي الفاضل. تقولين والله هو مجهول الهوية مثلا، أنا أفترض طبعا، أنا ما أدري، أفترض مجهول الهوية، ما عرفنا من أي دولة، هو من قارة أفريقيا فقط، وما عرفنا من أي دولة ولا عرفنا له طريق ولا لأهله طريق. ممكن في هذه الحالة تتصدقون بهذه الأشياء وترجون الثواب له. بارك الله فيك. أبو صقر من السعودية بارك الله فيه يقول أنا حلفت يمين طلاق، قلت علي الطلاق ما أروح بيت أخي والحين أبي أروح، هل يقع الطلاق أم ماذا؟ يا أبا صقر بارك الله فيك، أولا يا أخي الفاضل يجب عليك أن ترفع من قاموس ألفاظك لفظة الطلاق. الطلاق يا أخي الفاضل هو حل عقد الزوجية، وعقد الزوجية هذا الله عز وجل بيّن قيمته فقال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالعقد الزوجية عقد محترم، ما يجوز ابتذاله بمثل هذه الطريقة. أنت غير ناوي تطلق زوجتك، كيف الآن تجعل الطلاق على لسانك؟ والله جل وعلا يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فشيل من لسانك شيء اسمه طلاق. الطلاق يا أخي أبو صقر شرع إذا خلاص وصل الحال بين الزوجين إلى عدم إمكانية الاستمرار في الحياة الزوجية، وصل إلى طريق مسدود، عالج مشاكلهما، صار هجر وصار بقية الأشياء، خلاص شرعه الله الطلاق مرتان. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فإن طلقتموهن، طلاق مشروع، لكن متى؟ إذا وصل الحال بين الزوجين إلى عدم إمكانية الرجعة، خلاص طريق مسدود. أما قضية أنت الآن حالف ما تروح البيت أختك وتحلب بالطلاق والآن تبغى تروح، فما يجوز يا أخي الفاضل. عموما هذه المسألة راجعة إلى نيتك، فإذا كنت أنت لما حلفت قاصد أنك تطلق، قاصد أنك تطلق فعلا ورحت وقع الطلاق، أما إذا كنت يعني تريد المنع والحث وأنك على أساس ما تروح وكذا، فأهل العلم يعني من أهل التحقيق والذي عليه أغلب يعني الفتوى في أغلب العلماء على الفتوى به الآن في الفترة الأخيرة هو القول بأن هذا يعتبر يمين، يعتبر يمين، عليك كفارة يمين إن أنت ذهبت إلى بيت أختك. الأخت أم صفوان من تونس بارك الله فيها تقول حابة أستفسر، هل معنى النفاق هو قول الشيء وعدم ترجمته في الفعل، القول نقيض الفعل، وهل المداهنة هي صفة من صفات المنافقين؟ أختي أم صفوان من تونس بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة أحتاج أنني أرتبها لك حتى يتضح المعنى. أولا عندنا شيء اسمه المداراة، وشيء اسمه المداهنة، وشيء اسمه عدم فعل الإنسان بما يقول. بالنسبة للمداراة مشروعة ومحمودة، وهي أن يداري الشخص الآخر حتى يدفع شره، حتى يدفع شره. النبي عليه الصلاة والسلام طرق رجل عليه الباب فقال من قال فلان؟ قال بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له النبي عليه الصلاة والسلام وأجلسه وأعطاه. قالت عائشة راوية الحديث رضي الله عنها أم عبد الله أم المؤمنين اللي في بيتها حصل، قالت يا رسول الله يعني كأنها تقول رأيت عجبا، قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل أكرمته. قال يا عائشة إن من شر الناس من يدفع شره بمثل هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأحيانا يعني الإنسان هناك شخص في شر ما يدفع إلا بما يسمى عندنا بالمصطلح المعاصر مجاملته، مداراته، الابتسامة في وجهه، إهداؤه مثلا، مثل ما قال ابن عمر إن لنبش بأقوام، يعني نتبسم ونضحك مع أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، قلوبنا تلعنهم، تلعن هؤلاء. هذه يسمونها المدارة. المداهنة أخت الفاضل التنازل عن الحق، بمعنى أن الإنسان يتنازل عن الحق الشرعي مثلا، وليس ثم مثلا إكراه ولا شيء من هذا القبيل، مثل ما قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذه مداهنة، هذه النفاق، هذا النفاق. ولذلك أحيانا يعني يحصل مثل ما جرى للمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يبطنون الكفر. هذه المداهنة والعياذ بالله، ولذلك المسلم مطالب بالابتعاد عن المداهنة. عندنا الحالة الثالثة وهي ما يقع في بعض المسلمين، يعد وعد مثلا ولكن يخلف هذا الوعد، هذه شعبة من شعب النفاق، ولا يسمى الإنسان منافقا. يعني مثلا عندك صديقة أنت وعدتيها أو وعدتك مثلا وما جاءت، أخطأت، إلا أن يكون لديها عذر، قد يكون لها عذر، مثلا مرضت، أتاها ظرف طارئ، منعها زوجها، حصل لها مرض مثلا. لكن لو أنها يعني هكذا تعمدت، نقول وقعت في شعبة من في صفة من صفات المنافقين، لكن ما تسمى منافقة، لأنك أنت ذكرت قضية الفعل نقيض القول. فأحيانا قد يحصل من المسلم هذا الشيء، لكن ما يسمى منافقا. بارك الله فيك. هدى من اليمن تقول: أمي كانت تلد في شهر رمضان ولا تقضي لأنها كانت جاهلة، وبعد 30 سنة قضت الصيام، هل عليها كفارة مع العلم أنها حاليا لا تستطيع إخراج الكفارة؟ هدى من اليمن بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. بالنسبة لي الصيام الذي تركته في الأيام السابقة ذمتها مشغولة بهذا الصيام، عليها أن تصوم، عليها أن تصوم، إلا إذا كانت تعتقد أو هي تعيش في مثلا جهة ما فيها علم، ما في طلاب علم ولا فيها مساجد ولا فيها شيء مثلا، ولا في أحد يعلمهم، وكانت تعتقد بأنه خلاص المرأة إذا جاءتها الدورة مثلا أو ولدت خلاص يسقط عنها الصيام، هنا أرجو الله تعالى أن يعفو عنها. أما إذا كانت لا تعلم، وهذا الغالب على الناس، لا، يجب عليها أن تصوم الآن، تقضي هذه الأيام. بارك الله فيك. أميرة من الجزائر تسأل تقول: أريد أن أسأل ما هي صفات الحجاب الشرعي للمرأة، وهل الحجاب الشرعي يكون في فقط الجلباب أم يكون فضفاض، إلى آخر ما ذكرت. أميرة من الجزائر بارك الله فيك أختي الفاضلة، بالنسبة للحجاب فرض شريعة ودين أوجبه الله عز وجل على المرأة. يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ويقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تحتجب إذا بلغت، إذا حاضت يعني بلغت يجب عليها أن تحتجب. والحجاب هذا من دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك المرأة مطالبة بأن تحتجب. طبعا هناك تفاصيل في مسائل الحجاب، منها أولا يجب أن يكون فضفاضا واسعا، وأما اللباس الضيق الذي يفصل الجسم ويبين يعني يبين بعض أعضاء الجسم، هذا ليس بحجاب، ما 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 يمكن أن يكون حجابا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر ونساء كاسيات عاريات. قال كاسية لكنها عارية. بعض العلماء يقول في وجه طبعا في تفسير هذا الحديث، قالوا هذا اللباس الضيق الذي فعلا يبين أعضاء جسد المرأة، لأن كاسية كيف تكون عارية إلا بهذا. الأمر الآخر أختي الفاضلة ما يتعلق ب يعني أن لا يكون أيضا إذا خرجت المرأة من بيتها أن لا يكون هذا الحجاب يلفت الأنظار، كأن يكون مشتمل على أشياء من الألوان، أشياء من الورود، الصور مثلا، هذا يلفت النظر، ما سمي حجاب. طبعا العلماء اختلفوا في الوجه، هل هو من يدخل في حجاب المرأة أم لا، يعني هذه مسألة سبق أني يعني ذكرت هذا بتوسع في أكثر من جواب فيما سبق. لكن عموما هذا حجاب المرأة بارك الله فيك، يعني المرأة المحبة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام هي اللي تلتزم أمر الله سبحانه وتعالى، وإذا خرجت محتجبة متحجبة داخل بيتها مع زوجها مع محارمها الأمر واسع، مع الزوج طبعا الأمر يعني ما بين الزوجين معروف، مع المحارم بحدود ما تعارف عليه الناس، من اللباس مع نسائها أيضا بحدود ما تعارف عليه الناس من كشف المرأة مع المرأة الأخرى. أم خالد بن أبو ظبي تقول: يا شيخ، هل يجوز لي أن أصوم من دون علم زوجي لأن زوجي لا يساعدني على فعل الطاعات، وإذا صمت لا يعلم أني صائم، هل أذنب أم أؤجر؟ أختي أم خالد من أبو ظبي، بارك الله فيك وتقبل الله منك ورضي عنك أخت الفاضلة، الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني موجود. أما إذا كان مسافر نعم، إذا كان مسافرا نعم، أما إذا كان شاهدا فلا بد من استئذانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، تستأذنين تقولين: والله زوجي ما يساعدني ويرفض، أنت لك أجرين ولله الحمد. الأجر الأول طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، طاعة النبي عليه الصلاة، أنت طعت النبي عليه الصلاة والسلام لأن الرسول هو الذي أمرك مع رغبتك في الصيام. الثاني لك الأجر ولله الحمد، أجر الصيام بإذن الله، وهذا الذي يقرره جمع من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويذكرون قاعدة بأن كل إنسان معتاد على طاعة وعبادة ثم منعه مانع وحال بينه وبين الطاعة حائل، ها، ليس باختياره ولا برضاه، يؤجر على ذلك. فأبشري بخير يا أخت الفاضل، لا تصومين إلا بإذن زوجك. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكر إخواني وأخواتي بشروط قبول الأسئلة: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد، ويكون السؤال مختصر. البرنامج طبعا ما يقبل الأسئلة التي يرسلها كثير من الإخوة والأخوات عن تفسير الأحلام، نحن ما نفسر أحلام، كذلك الأسئلة الصوتية والمرئية أيضا البرنامج ما يقبل هذا. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.